أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الدرس الماضي في كتاب الطهارة، وقول الشيخ مرعي هي رفع الحدث وزوال الخبث، ثم قسم الماء إلى أقسام ثلاثة، إلى ماء طهور وإلى ماء طاهر وإلى ماء نجس. هذه أقسام الثلاثة. القسم الأول لنا الماء الطهور وصفته أنه الباقي على خلقته، والحكم بتاع هذا الماء أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. وقسمه لنا هذا القسم إلى أربعة أقسام: ماء وهو طاهر ومطهر لغيره ولكن يحرم استعماله، يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولكنه يزال به النجس، إذا أزيل به النجس زال النجس، قال ويزيل الخبث، وهذا الذي ليس مباحا كالماء المصحوب ونحوه. وما القسم أو النوع الثاني من القسم الأول يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. وده مذهب أربعة أقسام: ماء وهو طاهر ومطهر لغيره ولكن يحرم استعماله، يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولكنه يزال به النجس، إذا أزيل به النجس زال النجس، قال ويزيل الخبث، وهذا الذي ليس مباحا كالماء المصحوب ونحوه. وما القسم أو النوع الثاني من القسم الأول يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. وده مذهب الحنابلة في هذه المسألة، ومذهب الجمهور أنه حتى ولو خلت المرأة بالماء فيجوز للرجل أنه يستعمل الماء، لثبوت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث ميمونة وغيرها. النوع الثالث: ما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، الماء اللي يشك فيه أنه يمكن خلطه شيء، والأصل الطهارة حتى ينقل عنها ناقل صحيح، فطالما أنه طاهر يبقى يجوز استخدامه هذا الماء، طالما أنه طهور ما فيش حاجة اختلطت به من نجاسة أو شيء طاهر جعله ماء مقيدة يبقى يجوز استخدامه. ولكن إذا شك الإنسان يمكن ده فيه شيء، فهنا زي ما يقول لنا ماء بئر بمقبرة مثلا للخوف أن يكون وصل إليها شيء من دماء الميتة أو كذا الموتى أو كذا، لكن الراجح هنا أنه يجوز استخدام هذا، غايته فقط أنه يكره استعماله مع وجود غيره، لا ما فيش غيره هذا الماء فقط يبقى يستعمل هذا الماء ولا يجوز الانتقال عنه إلى التيمم مثلا. من الماء اللي يكره استعماله قال لنا ماء اشتد حره أو برده، والغرض من ذلك أنه إذا كان الماء شديد البرودة أو شديد الحرارة الذي يستخدمه لن يستوعب به أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل لشدة حرارته أو شدة برودته فيكره، فلو أنه استعمله يكره له أن يستعمله، ولكن استعمله وتوضأ به فأحسن وضوءه، الوضوء بتاعه صحيح، الوضوء صحيح. أو سخن بنجاسة أو بمغصوب، قالوا يكره هنا خوفا أن يكون شيء من هذه النجاسة تطاير إليه، والراجح أن النجاسة إذا سخنت وإذا احترقت فقد استحالت، والاستحالة مطهرة على الراجح. سخن بمغصوب يعني كأنه سد للزريعة، أنه هذا الماء، الماء صحيح طاهر ولكن استخدم في التسخين هذا الماء بوتاجاز مسروق مثلا، أو سرق غاز من حد وقاد به البابور بتاعه على هذا الماء، يبقى هنا سدا لهذه الزريعة، يبقى لا يستخدم هذا الماء تأديبا لصاحبه، وأيضا أنه يسد الزريعة أمام من تسول له نفسه أنه يسرق علشان يسخن مثلا، يبقى هنا يكره استخدامه. هنا قال لنا أنه يكره استخدامه لأن الماء، الماء نفسه حلال ما هوش مسروق ولا شيء، لكن الآلة اللي استخدمت في تسخين هذا الماء هي اللي فيها الحكم بالتحريم. ماء استعمل في طهارة لم تجب، ماء استعمل في طهارة لم تجب، يعني أن إنسان استخدم هذا الماء اغتسل به غسل الجمعة مثلا، وبعدين كان بيستحمى جوه طشت مثلا أو ضحى إناء كبير أو في بانيو واغتسل بالماء، والماء باقي في هذا المكان، الغسل للتبرد وليس لرفع الجنابة مثلا، فقال على ذلك هذا الماء ما زال باقيا على طهارتي، وهذا صحيح. ولكن هل ينفع يغتسل به مرة أخرى؟ يقول أيه ينفع يغتسل به مرة أخرى لأنه لم يرفع حدثا سابقا. قال أو في غسل كافر، وذكرناها في المرة السابقة، بناء على أن الجسد جسد المسلم وجسد الكافر طالما أنه هذا نظيف يبقى على ذلك لن يؤثر في الماء، لن يؤثر في الماء. ونجاسة الكافر نجاسته على نفسه، نجاسة معنوية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالأسرى من الكفار فكان يحبسهم في المسجد، يجعلهم في المسجد، كنهم في المسجد وهم نجس، إنما المشركون نجس. فالنجاسة نجاسة القلوب، نجاسة الشرك بالله عز وجل. ولكن الأبدان قد تكون نظيفة، فإذا جلسوا على الأرض لم يلوثوا الأرض بشيء، فعلى ذلك هنا النجاسة نجاسة معنوية، نجاسة الشرك يعني. فهنا لو أن هذا الكافر جاء على مية بانيه مليان مية وراح قاعد فيه وقام والمية موجودة زي ما هي لم يتغير شيء في المية، هل يجوز استخدام هذه المياه؟ طبعا ما فيش حد حيلاقي مية حد قاعد فيها وقام وحيستخدمها، ولكن الكلام ما هيش بهذه الصورة. الأمر إن فرضنا ما فيش إلا هذا الماء الآن وجاء وقت الصلاة، هل يتوضى ولا يتيمم؟ فالكلام هنا أنه الآن الماء موجود وهذا ماء طاهر باقي على طهارته وطهوريته، فيلزمك أن تتوضأ به ويلزمك أن تغتسل به طالما أنه لا يوجد غير هذا الماء، ولا يجوز أن تنتقل عنه إلى التيمم. أو تغير بملح مائي، ذكرناه في المرة السابقة أنه الماء البحري ماء البحر مالح، الماء العذب اللي موجود لو أن إنسانا حط عليه ملح علشان يطبخ مثلا وبعدين بدأ له ألا يستخدمه، الآن هذا ماء متغير بملح ولكنه زيه زي ماء البحر، فعلى ذلك يجوز استخدامه غاية ما يقال الكراهة، والراجح أنه يجوز استخدامه هنا. أو بما لا يمازجه، ذكرنا هذه المسائل في المرة السابقة أنه فرق بين التغير بالممازجة والمخالطة، تغير الماء يبقى صار ماء مقيد، وانه تغير بالمجاوره، بالمجاوره يعني شوف لو انه جبنا الشاي الطفل بتاعه وبعدين حطيته في ميه وما غليتوش، الميه ما زالت باقيه على ما هي لان هذا مجاور، هذا مجاور، لكن حطه بقى على النار واغليه الان اسمه شاي، هتقول دي ميه شاي ما يدوس لك انك تتوضأ به. ففرق بين تغير بمجاوره انه مجاور الشاي محطوط عليه على وش الميه هتزيحه وتتوضأ بهذه المياه، لا دي انت غليته الآن تحولت المية بقت مية حمراء مية شاي الآن، فلا يجوز لك انك تتوضأ بمثل ذلك. يبقى ده الفرق اللي بين التغير الممازجة وتغير المجاورة. المجاورة لا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، ذكرناها. النوع الرابع يقول لنا ماء لا يكره استعماله، اللي هو بقى الماء الطاهر اللي يجوز لك انك تستخدمه طاهر ومطهر زي ماء البحر، ماء الابار والعيون، ماء الحمام، الماء سواء هو مسخن بالشمس ولا ما هوش مسخن، المتغير بطول المكس، المية قاعدة في المكان بتاعها فترة طويلة في البئر فتغيرت بطول المكس، جاء عليها اطراف، جاء عليها شيء، تحول شيء من الغاوي ظهرت عليها، بعض النباتات وقعت فيها غيرت شيء من سطح الماء، كل هذا ما زال باقي على أصل خلقته إنه ماء طاهر وطهور. كذلك الريح، رائحة جاءت عليه ولكنها لم يختلط به شيء، ميتة موجودة في مكان ريحتها ملت المنطقة من ضمنها أثرت في الماء بقت ريحة الماء بذلك، ولكن لم تختلط به ما سقطتش بذلك، لأن لو سقطت فيه وغيرت رائحته يبقى الآن هذا نجس، ولكن لا، الرائحة فقد جاءت على هذا المكان غيرت من الرائحة ولكن جرم النجاسة ما جاش بداخلها، فعلى ذلك الماء باقي على الطهارة. القسم الثاني طاهر يجوز استعماله، القسم الأول كان ماء طاهرا ومطهرا اللي هو الطهور، ماء طهور، القسم ده الأول. القسم الثاني ماء طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، هذا ماء طاهر ينفع تأكل تحطه على الطبيخ فتأكل، تشرب هذا الماء، ممكن انك تستخدمه اي نوع من انواع الاستخدامات، لكن ما ينفعش ان انت لا ترفع به الحدث، ما ينفعش توضى به ولا انك تزيل به الخبث، تغسل به النجاسة. ايه هو بقى هذا الماء؟ قال لنا هو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر، ما تغير كثير من لونه، أو يعني إذا تغير القليل هنا يشق الاحتراز عن مثل ذلك، لكن تغير الكثير، فرضنا إن حلة فيها ماء وبعدين واحد معاه شوية شاي باقيين راح كببهم على الحل، هنا الآن مش هنقول غير بحيث المية اللي في الحلة بقت شاي، ما بقتش شاي ولا غير، هي مازال مية ولكن بقى فيها شيء من طفل أو شيء، بخلاف ان الحلة حط فيها شاي وغلاء الآن بسمي هذا شيء، بسميه شاي ما بسموهش ماء مطلقة. يبقى هنا فرق بين التغير الكثير بإيه، بحيث اني مش هسمي هذا الشيء اللي أمامي ماء، هقول ده مية بكذا، ماء بكذا اللي هو الماء المقيد، ماء بليمون، ماء بشاي، ماء بسكر، ماء بكذا. ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه، أو الماء ما فيش لا لون لا رائحة لا طعم، فإذا تغيرت هذه للشيء الذي اختلط بالماء إلا أن يكون ترابا فهو لا يؤثر فيه، لأنه هنا يشق الاحتراز من التراب في الماء، أو يتغير بملح كما ذكرنا إن ماء البحر ماء فيه ملح. إذا تغير بشيء طاهر غير اسمه حتى صار صبغا، إدام بقى إداء طبيخ، المية بقت ملوخية، بقت شيء بتاكلها، يبقى هنا الآن ما بقاش ماء، وكان أكثره ماء ولكن الآن بقى له اسم آخر يسمى صبغ، يسمى خلة، طبخ فيه فصار مرقة يسلبه الطهورية دون الطهارة. يبقى هنا فرق أنه يسلبه طهوريته تعدي تطهيري، أنه لا يطهر الغير ولكن هو طاهر في نفسه. قال في الكافي، مين صاحب الكافي؟ أبو محمد بن قدام، بغير خلاف لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل، لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل، ده بغير خلاف إذا كان غير كثيرا من اللون أو الريح أو الطعم. فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته، إذا زال التغير بنفسه عاد إلى طهوريته، وأظن ذكرناها في المرة السابقة وقلنا إنه مش شرط إنه زال التغير بنفسه أو بفعل فاعل، زال التغير بنفسه أو بفعل فاعل ما تفرقش، طالما إن بنقوله طاهر أصابه طاهر فصار هو طاهر ولكن غير مطهر. الآن تغير وحده بتأثير الشمس بتأثير المكس الطويل فراجع الماء لأصل خلقته، خلاص يبقى هنا ماء ويجوز استعماله في الطهارة، أو أنه كسفه بخره وكسفه واستخدمه يبقى هنا يجوز له ذلك. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث، ما كان قليلا، القليل اللي هو حيذكر لنا بعد شوية اللي هو ما دون القلتين، ما دون القلتين هذا هيكون قليلا، ما كان فوق القلتين يبقى ده اللي هيبقى الكثير. يبقى هنا لما هيقول لنا في أبواب الماء ما كان قليلا هيقيد القليل بما دون القلتين، وحنشوف هيقول لنا فيه إيه. يبقى هنا إذا كان الماء قليلا واستعمل في رفع الحدث، يعني خدوا إنسان توضى بهذا الماء، مية في حلة مثلا راح متوضي بهذا الماء إنه كان على حدث لرفع الحدث، كأنه هذا احتراز من استخدامه في غير رفع الحدث، استخدامه للتبرد، الإنسان بيغسل وشه للتنظف، يبقى هنا الماء ما زال باقي على أنه طاهر وطهور، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. قال دليل بقى أنه هو ما زال طاهرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، من وضوئه، عرفنا الفرق بين طهور وطهور، وضوء ووضوء، يبقى الفرق انه الوضوء الماء الذي يتوضأ به، الوضوء التوضؤ نفسه، فعل التوضؤ نفسه هذا الوضوء، الطهور والطهور، الطهور التطهر الماء الذي يتطهر به، الطهور التطهر بهذا الماء. قال صب النبي صلى الله عليه وسلم على جابر من وضوئه، ده في البخاري، وطبعا ده دليل على أن الماء الذي يتساقط من الجسم هذا طاهر، هذا طاهر. وفي حديث صلح الحديبية وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه صلوات الله وسلامه عليه، الصحابة كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وعددهم كبير، كانوا حوالي 1400 إلى 1500، فكانوا إذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم يكادون يقتتلون على وضوئه وهو بيتوضأ يغدو المية لتسقط منه تبركا بأثر النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال وهو ويعفى عن يسيره، وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم يتوضؤون من الأقداح، لأنهم يتوضؤون من الأقداح، والمعنى توضح من القدح من الكوز، هذا شيء قليل، وبعدين وأثناء ما بيتوضح يتساقط شيء من ماء وضوئه على هذا الشيء. هنا إذا زال التغير عاد إلى الطهورية. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل، يبقى الماء المستعمل اللي احنا وقفنا عليه في المرة السابقة. الماء المستعمل في رفع الحدث، أنا اتوضيت بمية موجودة في إناء توضيت منها وبقي هذا الماء اللي تساقط مني جوه هذه الحل، زي يجي إنسان يتوضأ يغسل إيديه جوه الحل، غسل وشه وساقط الماء بداخل الحل، غسل إيديه والماء ساقط، يبقى هنا المية بيستخدمها وبتساقط منه بداخلها مرة ثانية. هذا الماء الآن الذي هو فيها بنسميه ماء مستعمل. طيب استعمله في إيه؟ إذا استعمله في نوع من التنظف أو التبرد، ها بيعمل بيه كمادات مثلا ويسقط بداخلها، هذا ماء مستعمل ولكن ليس في رفع الحدث، يبقى حكمه عند الجمهور أنه إيه؟ ماء طاهر، بل طهور، طاهر في نفسه ومطهر لغيره لأنه لم يرفع به حدثا. لكن لو أن هذا الماء توضأ به لرفع الحدث، يبقى هنا الكلام الخلاف بين العلماء. يقول لنا الإمام النووي في هذه المسألة، هو يعني أجاد فيها وأفاد فوائد كبيرة في كتابه المجموع وأطال النفس فيها بذكر الأدلة، يعني النووي ذكرها وكذلك يعني غيرهم العلماء طبعا ذكروها، لكن الغرض ذكر الأدلة والأخذ والرد عليها ممن أجاد فيها في أن الماء المستعمل طاهر ومطهر، الإمام ابن حزم في كتابه المحلى، وممن أجاد في الرد على ذلك الإمام النووي في المجموع. الاثنين كل واحد أخذ بقول ودافع عن هذا القول ورد أقوال الخصم. ومش العادة أن احنا كل مسألة نذكرها بالتفصيل، ولكن كنوع من التمرين فقط نحن نذكر مسألة من المسائل نشوف العلماء قالوا فيها إيه في هذه المسألة. يقول لنا الإمام النووي اتفقوا على أن المذهب الصحيح أنه ليس بطهور، يعني عند الشافعية، عند الشافعية خلاف، وثبت عن الإمام الشافعي في رواية أنه أجاز الوضوء به، الإمام الشافعي نفسه أجاز الوضوء بالماء المستعمل، كأن له قولان، قول مشهور وقول آخر ليس مشهورا. فلذلك اللي عليه العلماء المذهب الشافعي أنه لا يجوز استخدامه في الوضوء مرة ثانية طالما استخدم به في رفع الحدث مرة قبله. يقول لنا هنا ذكرنا أن المستعمل طاهر عندنا بلا خلاف وليس بمطهر على المذهب. لاحظ طاهر بلا خلاف، معناه أنه عند الشافعية ما فيش خلاف. وكثيرا ما يذكر الإمام الشافعي كلمة بلا خلاف، الإمام النووي هذه الكلمة يقصد عنده علشان ما تتغرش وتظن أن هذا إجماع في المسألة، لا المسألة ما فيش فيها إجماع هذه المسألة. فهنا لما يذكر وانت بتقرأ فيه المجموع هتلاقي يقول لك هذه مسألة لا خلاف فيها، يقصد عنده في المذهب، وأحيانا يقصد عند جماهير العلماء حيبان من كلامه اللي بعد ذلك. يبقى هنا ما نغطرش بكلمة بلا خلاف إذا ذكرها الإمام النووي في المجموع، فكثيرا ما يقصد بلا خلاف عندنا، زي ما بيقول هنا يقول قد ذكرنا أن المستعمل طاهر عندنا بلا خلاف، بنقول هذا عندهم، وليس بمطهر على المذهب، وليس يعني على المذهب المعمول به، وإلا فقد روي عن الشافعي رحمه الله أنه يجوز الوضوء به مرة ثانية. فأما كونه طاهرة، هو قال لنا أنه طاهر بلا إيه؟ بلا خلاف، هنشوف كده. قال فقد قال به مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف، وقال أبو يوسف نجس، يبقى هذا الماء عند أبي يوسف إنه نجس، أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة، صاحب الإمام أبي حنيفة، يبقى فيها خلاف ولا ما فيهاش؟ يبقى فيها خلاف، لما قال النووي إن بلا خلاف يقصد عندهم في المذهب. وعن أبي حنيفة ثلاث روايات، فإن المية اللي توضأ بها الإنسان وتساقطت من أعضائه هذا الماء المستعمل طاهر ولا ليس طاهرا، رواية الظاهرة عن أبي حنيفة رحمه الله، ودي رواية محمد بن الحسن أنه طاهر. رواية تانية عن أبي حنيفة أنه نجس نجاسة مخففة، رواية تالتة أنه نجس نجاسة مغلظة. يبقى هنا في مسألة تساقط الماء من أعضاء الوضوء من الأقوال فيها قول أبي حنيفة أنه نجس، القول ده ليس بصواب. الصواب والمعمول به في المذهب دي رواية محمد بن حسن أنه ماء طاهر، وده الصواب الصحيح أن ماء طاهر لاقى جسدا طاهرا انفصل عنه طاهر، ايه اللي حينجسه اذا كان هو طاهر والتقى مع جسد طاهر ايه ينجسه؟ احتجوا من قالوا بالنجاسة
بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ولا يغتسل فيه من بحجة من قال من الأحناف بأن هذا الماء نجس ليس طاهرا، احتدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ولا يغتسل فيه من الجنابة. قالوا: نهى عن حاجتين، ما تبولش في الماء الدائم ولا تغتسل فيه من الجنابة. يبقى كونه بال في الماء الدائم يبقى نجسه، اغتسل فيه من الجنابة يبقى لها نفس الحكم. دي عند الأصوليين يسمونها بدلالة الاقتران، انه لما يقرن بين مسألتين في شيء واحد كأنه يعطي حكما واحدا للإثنين. وهذه الدلالة عند جماهير العلماء دلالة ضعيفة، دلالة الاقتران دلالة ضعيفة. ولذلك حيقولوا لنا ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الآية: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه، أن تؤتي حق الثمر وحق الزرع، هذا واجب ولا مستحب؟ هذا واجب، أنك تعطي الحق من الزكاة ونحو حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه، أن تؤتي حق الثمر وحق الزرع، هذا واجب ولا مستحب؟ هذا واجب، انك تعطي الحق من الزكاة ونحوها هذا واجب. انك تأكل منه هذا واجب ولا جائز؟ هذا جائز. فذكر الاثنين سبحانه تبارك وتعالى في الآية، فقال جماهير العلماء ان اجد اقتران هنا، اقترن حكم مع حكم اخر في آية واحدة، واحد من الاثنين فيه الإباحة كله، هذا مباح يباح لك أن تأكل، وآتوا حقه هذا واجب، فعلى ذلك دلالة الاقتران غير معمول بها على الصواب، يبقى ما فيش حد في هذا الحديث. قال: واحتج أصحابنا بحديث جابر رضي الله عنه: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يعودانني فوجداني قد أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقته. هنا يكون توضأ صلى الله عليه وسلم، المية اللي تساقطت منه صبها على جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه، دليل على أن هذا الماء طاهر ولا ليس طاهرا؟ هذا طاهر، لو كان هذا الماء نجسا كما قاله البعض من الأحناف ما كانش ينبغي أن هو يصب على جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. برضو يحتدون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. وحنعلم ان هذا من العموم المخصوص، ما هوش باقي على عمومه، الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا في الماء الكثير الذي قد تختلط به نجاسة لا تغير منه شيء، لكن إذا تغير وصف من أوصاف الماء يبقى ليس طهورا الآن، بل قد يصير طاهرا أو قد يصير نجسا. يقول لنا بقى هنا مسألة ثانية، وهي كونه ليس بمطهر، وهي المسألة ان الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر، ده الصواب اللي دافع عنه النووي كما ذكرنا، وبحثه طويل عن ذلك، بس انا بنختصر الكلام اللي فيه لبيان انه ازاي العلماء بيحتج بحاجة والتاني بيرد عليه في هذا الشيء. هو يقول لنا كونه ليس بمطهر برضو مسألة خلافية، فذهب أبو حنيفة وأحمد ورواية عن مالك، وده مذهب الشافعي، إلى أنه ليس بمطهر، ليس بمطهر، يعني ما ينفعش بهذا الماء المستعمل أنه يتوضى به مرة ثانية، إذا استعمله في رفع حدث لا يستعمل مرة ثانية. وذهب طوائف إلى أنه مطهر، يعني طاهر ومطهر، وده قول الزهري ومالك والأوزاعي في أشهر روايتين عنهما، وقول أبي ثور وقول داود ابن علي الظاهري. وذكر ابن المنذر أنه مروي عن علي وابن عمر وأبي أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي أنهم قالوا: في من نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا يكفيه مسحه بذلك البلل. دي اللي حينبني عليها في هذه المسألة، ان انسان اثناء الوضوء بعد ما غسل ايديه نسى رأسه، نسى مسح الرأس، هنا اخذ شيء من لحيته من الماء وراح مسح بها رأسه، هل ينفع ولا لابد من ماء خارج؟ قالوا انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صنع مثل ذلك، وطالما ثبت عنه يبقى هذا حجة. قال ابن المنذر: وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرا. وقال ابن المنذر وبه أقول، يعني ذكر ابن المنذر ذلك وقال به أقول إن الماء المستعمل في الوضوء يجوز أنه يستعمل مرة ثانية. يقول الإمام النووي واحتج هؤلاء أو احتج لهؤلاء بقول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أنزلنا من السماء ماء طهورا. قال والطهور الفعول لما يتكرر منه الفعل، معناه أنه ماء ما هوش طاهر أو أنه مطهر مرة واحدة، بالله ده طهور ده فعول، يعني يطهر ويطهر ويطهر، فإيه المانع أني تطهرت به مرة فما تساقط مني تطهرت به مرة ثانية. واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح رأسه من فضل ماء كان في يده. الحديث في إسناد ضعف يسير، ولعله لشواهده حسنه الشيخ الألباني في سنن أبي داود، وإن كان الإمام النووي ضعف الحديث. قال ولأنه ماء لاقى طاهرة فبقي كما لو غسل به ثوب. يقول يعني إيه الفرق إن أنا أخذت هذا الماء ورحت غاسل به ثوب، وإن أخذت هذا الماء وغسلت به بدني مثلا، إيه الفرق؟ ماء طاهر وطهور، لقي طاهرة فبقي على ما هو فيه. طبعا إلا أن يكون هذا الثوب به نجاسة يبقى الماء يتندس بذلك، ما ينفعش إن أنا أستخدمه في الوضوء. قالوا ولأن ما أدى به الفرض مرة لا يمتنع أن يؤدى به ثانية. وقاسوا على التيمم، قالوا أنه إذا تيمم إنسان من أرض وجاء اللي بعده تيمم من نفس المكان، أو مجموعة مرضى في مستشفى مثلا وما يقدروش يستخدموا الماء، جابوا صحن فيه تراب فتيمم به أحدهم، وجاء الثاني تيمم من نفس الصحن، وجاء الثالث والرابع ما هو نفس الصحن اللي تيمموا به. عند العلماء جميعهم هذا مجزئ، ما فيش فيها حاجة يجوز هذا الشيء. قالوا ايه فرقت من انه الماء استخدمه في الوضوء والتراب استخدمه في التيمم بالتكرار فيها. قال وكما يصلى في الثوب الواحد مرارا، انه لابس ثوب وصلى به مرة وصلى به مرة اخرى، الثوب ساتر للعورة، فنفس الحكاية في الماء اللي توضأ به مرة يتوضأ به مرة ثانية. برضو احتجوا، وده من كلام ابن حزم، ان هذا الماء اللي بنتوضى به ما من ماء اتوضأ به الا ويصير مستعملا بمجرد مروره على اول العضو. يعني لما هاخد حبة مية امررها على الايد في اثناء الوضوء، على ما يوصل المية من الكف لغاية المرفق هيكون صار مستعمل في رفع الحدث عن الجزء الاول، على ما يوصل الجزء الاخير هذا اسمه مستعمل. فهنا هيقول ما فيش اي ماء يستخدم الا هيكون مستخدما قبل ذلك في العضو نفسه. برضو حيرد ابن حزم على من يقول ان هذا الماء اللي بيتوضأ به رفعت به الخطايا، إذا توضأت يبقى المية تتساقط معها الخطايا، يبقى ماء تساقطت معه الخطايا يبقى ما يجوز لك تستخدمه مرة ثانية. ابن حزم يقول إزاي لا يجوز استخدامه، ماء تساقطت به الخطايا ماء مبارك، سقط الخطايا عن جسد الإنسان يبقى الأولى أن يقال أنه يستخدم ثانيا مش أنه لا يستخدم ثانية. ده من وجوه الرد بالدليل الواحد للقولين، اللي قالوا أنه لا يجوز قالوا ماء تساقط به الخطايا، اللي قال ألزمهم هذا القول نفسه فعكس عليهم القول وقال أنه ماء أيوة نسلم بهذا الشيء تساقطت به الخطايا، فكان ماذا؟ ماء تساقط به الخطايا ماء مبارك يبقى يستخدم مرة ثانية وليس ماء ملوث. يقول الإمام النووي احتج أصحابنا بحديث الحكم بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. هنا النووي بيذكر احتج أصحابنا بذلك، الشافعية يعني، وحيقول وفي صحة هذا الحديث والاستدلال به هنا نظر، ودي من الإمام النووي العلم والأدب والورع، وأنه مش كونه في المذهب احتجوا بحاجة يبقى لابد من موافقة والتسليم عليه، لأنه هم نفسهم بيضعفوا الحديث، إزاي تضعفوه إزاي تحتجوا به. ولذلك لما ذكر أنه من ضمن أدلة المذهب قال وفي هذا نظر، هذا نظر ليه؟ لأن أهل المذهب يضعفوا الحديث ده أصلا، يبقى ليس لهم أن يحتجوا به طالما أنهم ضعفوا هذا الحديث. قال واحتجوا بحديث، هنا مين اللي بيحتج؟ الشافعية. بيحتجوا على إيه؟ على أن الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر وليس مطهرة، ما ينفعش يستعمل في رفع الحدث مرة ثانية، يعني ما ينفعش يستعمل للوضوء ثانيا أو للغسل ثانيا. احتدوا بحديث أبي هريرة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قالوا والمراد نهيه لئلا يصير مستعملة. وبرضو الإمام النووي حيقول في هذا الاستدلال نظر، لأن المختار والصواب أن المراد بهذا الحديث النهي عن الاغتسال في الدائم وإن كان كثيرا، يعني مش ماء قليل بس، لا حتى لو كان ماء كثيرا طالما أنه ماء دائم لا ما تقصدرش هذا الماء بأنك تستخدمه، ومش علشان أنه حيصير نجسة ولا أنه حيصير مستعملا لا يجوز استخدامه. قال واحتدوا بالقياس على المستعمل في إزالة النجاسة، ده مازال النووي بيذكر حجج الشافعية، بيقول احتدوا أيضا بالماء المستعمل في إزالة النجاسة. قال ولكن الفرق ظاهر، الفرق ظاهر، ده مستعمل في إزالة نجاسة يبقى حيكون إنه غسالة نجاسة، ولكن هذا مستخدم في طهارة، فرق من ماء خلطه نجس وفاء ماء خلطه طاهر، يبقى كأنه ذكر حجج الشافعية وهو رد عليه الإمام النووي رحمه الله. أمال هو حيحتج بإيه؟ قال رحمه الله وقاء أقرب شيء يحتج به وهو عمدة المذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم احتاجوا في مواطن من أسفارهم الكثيرة إلى الماء ولم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرى. يعني هو بيذكر أن ده أقرب ما يحتج به لهذا الأمر، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفار كثيرة وكانوا بيفقدون الماء ويبقى عندهم ماء قليل، ومع ذلك كانوا يتوضوا باللي موجود واللي ما يلاقيش بيتهمم، لكن ما سبتش عنهم ان هم كانوا يتوضوا ويقول لهم حوشوا المية اللي بتسقط منكم عشان تتوضوا بيها تاني. هنا الكلام اللي اختاره الامام النووي يعني هو نوع من الاحتداد، لكن فيه نظر، لانه اذا كان الماء قليلة وهم اعداد كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد نابه ربع صاع من الماء اللي حيفوت منه علشان يجمعه بعد ذلك، هذا صعب انه يكون ياخد كمية قليلة من الماء وبعد يتوضى بها ويأمره النبي صلى الله عليه وسلم اللي ينزل منها قل ايه اللي حيسقط من هذا الشيء. ففيما اختاره الامام النووي نظر في ذلك. قال ومما احتدوا به ان السلف اختلفوا في من وجد من الماء بعض ما يكفيه لطهارته هل يستعمله ثم يتيمم للباقي أم يتيمم ويتركه، ولم يقل أحد يستعمله ثم يجمعه ثم يستعمله في بقية الأعضاء. معنى الكلام بيقول السلف اختلفوا اللي معاه ماء قليل ما يكفهوش للوضوء ولا يكفيه للغسل، هل يستعمل الموجود وبعد كده يكمل بالتيمم يتيمم للباقي، ولا إنه يتيمم من البداية؟ يبقى كم قول؟ قولان. قالوا ما ذكرش القول الثالث انه يستخدمه ويجمعه ويكمل به. هنا المتخيل انه لا يجمع منه شيء، اذا كان بيقول له ان اللي موجود استخدم هذا الموجود وعن الباقي عن باقي الاعضاء اللي مش هيصبها الماء اتيمم لها، اللي يتخيل انه مش هيتبقى منه شيء، ايه اللي هيتبقى منه عشان يتوضى به ويجمعه مرة ثانية؟ هذا صعب. فعلى ذلك الحجة اللي هي اقوى ما يحتج به الامام النووي في الاستدلال بها نظر، في الاستدلال بها نظر. فعلى ذلك الراجح أن الماء المستعمل في طهارة الإنسان توضأ به وبقي في الإناء يجوز استخدامه مرة ثانية. ويقال أن السلف لم يفعلوا ذلك كنوع من التقذر، أو أنه ما كانش يتجمع منه شيء، كانوا يحتاطون في استخدام الماء، يستخدمون الماء القليل في الوضوء ولا يسرفون، فلذلك كان لا يتبقى منه شيء ينفع للاستخدام مرة ثانية. أردنا بس بيان أنه طريقة العلماء في الاحتجاج بالأحاديث للمسألة والرد عليها بنوع من العدالة من العلماء أيضا فيها. طيب يقول لنا أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء، ده كلام الشيخ مرعي هنا، قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده. ده أدب عظيم من أدب الإسلام أن الإنسان المسلم إذا نام هنا لا يدري أين باتت يده، لعلها باتت على نجاسة، لعل دابة من دواب الأرض ماشت عليها فار ولا صرصار ولا شيء، جاي شيء من ميكروبات على إيده أو شيء من تلويس على يده، هذا كله على وجه التشكك في ذلك، لعل حدث ذلك، ولعله لم يحدث، لعله لم يحدث، لعل يده طاف على بدنه على موضع نجاسة في بدنه، فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إذا قمت من النوم اغسل إيدك، ما تحطش إيدك في الإناء على طول. طبعا إحنا برحمة رب العالمين سبحانه الآن الحنفيات موجودة، ما فيش هذا الشيء إلا إذا كان بقى إنسان مسافرا، إنسان في مكان ما فيه فيه ماء، ولكن هذا الحكم إذا كان إنسان قام من النوم ووجد الماء موجود في حلة أراد يستخدمه، الأول يكب من الحلة على يديه، يغسل يديه خارج الإناء ويبتدي يدخل إيده يأخذ الماء الذي يريد بعد ذلك. فهنا يقول لنا في الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، حديث رواه مسلم. قال هنا الشيخ مرعي أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلة نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. يبقى هنا كأنه يقصد أن الإنسان اللي قايم من النوم وحط إيده في المية على طول، يبقى هنا الماء هيبقى حكمه إيه؟ طاهر وليس على قوله طاهر وليس مطهر. لكن برضو هذه المسألة فيها خلاف، وجماهير العلماء على أنه ما زال طاهرا ومطهرا، وده الصواب اللي فيها، وده الصواب أنه نقول القاعدة أن الماء طاهر والماء طهور لا ينقل عن هذه الصفة، ما سموهش حاجة تانية إلا بناقل صحيح بشيء صحيح. فهنا الحديث غايته أنه قال إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده، فإذا درى الإنسان أين باتت يده يبقى على ذلك إذا وضعها بداخل الإناء عرف أنه باتت على نجاسة يبقى الماء صار نجسة، لا دي باتت على طهارة يبقى على ذلك وضعها في الإناء لم يتغير، لم يدري لا دا ولا دا الأصل أن الماء طاهر، ولكن دي تربية من النبي صلى الله عليه وسلم وتأديب للناس، ما تحطش إيدك في الإناء طول ما أنت ما أنتش عارف إيدك نظيفة ولا ليست نظيفة، علشان ما تقذرش على الناس ما الإناء يستقذرونه. طيب هنا بيقول لنا شيخ ويفتقر للنية للحديث أو حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وللتسمية قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء، وده فيه نظر في مسألة أنه يغسل اليدين إذا قام من النوم يفتقر إلى نية في غسل اليدين ويفتقر إلى تسمية، ده خلى بقى ده وضوء، هنا الوضوء حاجة تانية، ده شيء وده شيء، هذا الغسل أو الاستخدام لا حيرفع حدث ولا حيزيد نجس، ده هو غايته النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك أن ما تقذرش الإناء، ما تجعلش مجالا للشك أنك تتشكك في الإناء أنت أو غيرك أنك قمت من النوم رحت حطت إيدك في الحلة على طول، لكن أنه إذا قام من النوم يحتاج لتسمية هو بيتوضاش، عشان أقول أنه يجب عليه التسمية تحتاج لدليل فيها. قال لحديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا لا يتوضأ حتى نقول العمل بالنية، لحديث إنما الأعمال بالنيات وهذا لا يتوضأ حتى نقول العمل بالنية. المسألة ذكرها الإمام ابن قدامة في المغني، وقال لنا أنه قال أبو الخطاب من الحنابلة أصحاب الوجوه قال إن غمس يده في الماء قبل غسلها فهل تبطل طهوريته على روايتين. يبقى هنا كأن الشيخ اختار رواية واحدة فقط، لكن عند الحنابلة رواية، رواية إن هذا الماء ما زال باقي طاهر ومطهر، رواية أخرى إن هي تبطل، ومال ابن قدامة إلى أنه ما زال باقيا طاهرا ومطهرا، ده اختيار ابن قدامة وده مذهب جمهور العلماء. يبقى كان القسم الأول من أقسام المياه الماء الطهور، القسم الثاني الماء الطاهر، الطاهر، القسم الثالث النجس، الماء النجس حكمه قال لنا يحرم استعماله إلا للضرورة، يحرم استعمال الماء النجس إلا للضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، ده الماء النجس. فاكرين الماء الطاهر قال لنا يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال، فاكرين الماء الطاهر قال لنا يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وذكر من ضمن هذا الماء الماء الذي استعمل في الطهارة ان انسان توضأ به، نقول هذا الماء طالما انه ذكرنا الارجح انه يجوز استعماله مرة ثانية يبقى على ذلك اذا رفع الحدث مرة ثانية من باب اولى ان يزيل النجس، انه مزيل للنجس. هنا في الماء الطاهر المتغير هذا، هل اذا ازلنا به نجاسة هل تزال النجاسة بهذا الماء الطاهر المتغير؟ يعني فرضنا إنسان كان على إيده دم مثلا وبعدين ملقاش ماء يزيل به هذا، وجد شاي راح غاسل به يده، الآن هل اليد ما زال حكمها أنها نجسة ولا نقول أنها طاهرة؟ على كلامه أن هذا لا يزيل النجاسة، لا يزيل النجاسة، يبقى باقي لابد أن هو يستخدم الماء مرة ثانية. لكن على النظر نظرنا نقول هذه النجاسة الحكم أنها باقية نجسة، بقاؤها ببقاء جرمها، ببقاء الجرم الهيئة بتاعتها الكتلة بتاعتها أو بقاء طعمها أو لونها. فإذا قلنا الآن لا لون ولا طعم ولا جرم موجود، يبقى على ذلك ما فيش نجاسة موجودة الآن، يبقى هنا النجاسة أزيلت، ده مع عدم وجود الماء. أما إذا وجد الماء فلا معنى أنه يأتي بالماء المقيد ليزيل به مع وجود الماء الطاهر المطهر. الماء النجس يحرم استعماله إلا للضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. لأنه هنقول يزيل الخبث، إنسان هيستنجى، يستنجى يعني يزيل نجاسة، هيجيب ماء نجس يزيل به نجاسة، ده هيزود النجاسة بتاعته. هنا يرفع الحدث إذا كان لا يزيل نجاسة، من باب أولى لا يرفع حدثا نجس. قال وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، وهنا احتراز مما وقعت فيه نجاسة وهو إيه كثير، يبقى هنا بيحترز، لأن إذا كان ماء قليلة ووقعت فيه نجاسة يبقى صار هذا نجسة، لا يجوز لك أنك تستخدمه لا في وضوء ولا في غسل ولا في إزالة نجاسة. لكن إذا كان ماء كثيرة يبقى على ذلك ما لم يتغير وصف من أوصافه يجوز لك أنك تستخدمه. دليل يقول الحديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، الماء في صحراء واسعة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب. وإذا كان الماء جوه البير الموجودة في الحديقة هنقدر نمنع منه الدواب، لكن إذا كان في فلاة من الأرض مين هيمنع منه الكلاب ويمنع منه الذئاب ويمنع منه غيرها؟ فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا كان الماء قلتين، الحديث حديث صحيح رواه الخمسة، الخمسة اللي هم مين؟ أصحاب السنن الأربعة زائد الإمام أحمد. مين أصحاب السنن الأربعة؟ ابدأ بالترتيب، رتب رتب، أولهم أبو داود الإمام أبو داود، والثاني النسائي الإمام النسائي، الثالث الإمام الترمذي الإمام الترمذي، الرابع الإمام ابن ماجه الإمام ابن ماجه، والخامس اللي هو بيذكره معهم هيبقى الإمام أحمد في مسنده. الحديث صحيح، وفي لفظ ابن ماجه وأحمد لم ينجسه شيء، لم ينجسه شيء، حديث صحيح يدل على أن ما لم يبلغهما يندس. يبقى هنا الاحتداد بالمنطوق والمفهوم، المنطوق والمفهوم. المنطوق النص بتاع المتن الذي أمامك تأخذ منه، يقول لنا إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث، يبقى إذا المية قلتين تملأ قلتين فهذه لا ينجسها شيء، ده هسميه إيه؟ المنطوق، المنطوق اللي أنا بنطق به أتكلم به. المفهوم، المفهوم اللي ما وراء ذلك، ما وراء ذلك، زي العكس مثلا، مفهوم المخالف مثلا. فهنا إذا قال لي إذا بلغ الماء قلتين لم يندسه شيء، أو أنا أفهم طب إذا لم يبلغ قلتين ممكن يندس ولا مش ممكن؟ أو ممكن يندسه شيء، يبقى ده هسميه مفهوم المخالفة اللي هو يبقى عكس الصورة. يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، نقول إذا لم يبلغ قلتين ووقع فيه الخبث حمل هذا الخبث، يبقى يتغير بهذا الخبث. قال يدل على أن ما لم يبلغهما يندس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، حديث متفق عليه. هنا إذا ولغ الكلب، ولوغ الكلب في الإناء أمر بغسله سبع مرات، النجاسة بتغسل مرة واحدة، يبقى ريء الكلب أشد من النجاسة العادية، أشد منها، وما ذكر سبع مرات فقط، لكن قال أولاهن بالتراب، أو قال وعفروه الثامنة بالتراب، أو قال إحداهن بالتراب، يبقى هنا لابد من التراب في مرة من المرات اللي بيغسل بها من ولوغ الكلب. قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، قال في رواية وعفروه الثامنة بالتراب. طبعا دي حكمة عظيمة جدا، ومن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما كانش معروف ليه ان اذا ولغ الكلب في الاناء اغسلوه 7 مرات وعفنوه 8. في بحث ذكره بعض الدكاترة وموجود على الانترنت في الكلب والجراثيم والتراب، ويذكرون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وعن عبد الله بن مغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. هنا الروايات يذكر الغسل 7 مرات يبقى هنا أولاهن بالتراب. وعن عبد الله بن مغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. هنا الروايات يذكر الغسل 7 مرات يبقى هنا نجاسة الكلب شديدة، أو نجاسة لسان الكلب أو لعاب الكلب شديدة، وإنه محتاج إنك تزلها بالغسل 7 مرات والثامنة بالتراب. يقول لنا ولغ الكلب معناه إذا شرب بطرف اللسان، طرف اللسان. قال عفروه 8 بالتراب أي دلكوه بالتراب. ذكروا أن الكلب ناقل لبعض الأمراض الخطيرة تعيش في أمعائه، دودة تدعى المكورة تخرج بيضاتها مع براز الكلب، نوع من الديدان موجودة جوه أمعاء الكلب بتخرج البيضات بتاعتها في براز الكلب، فلما الكلب يلحس دبره بلسانه ينظف نفسه تقوم منقولة هذه البيضة إلى لسان الكلب، وبعد كده تنتقل منه لما يبتدي يشرب في إناء أحدكم، يبقى البيضة اللي خرجت من برازه لحسها بلسانه وقعد في إناء أحدكم. قالوا تنتقل إلى الأواني والصحون وأيدي أصحابه وتدخل إلى المعدة فالأمعاء، فتنحل قشرة البيضات وتخرج منها الأجنة التي تتسرب إلى الدم والبلغم وتنتقل إلى جميع أنحاء الجسم وبخاصة إلى الكبد، ثم تنمو في العضو الذي تدخل فيه وتشكل كيسا مملوءا بالأجنة الأبناء وبسائل صاف، وقد يكبر حتى يصبح بحجم رأس الجنين ويسمى المرض داء الكيسة المائية، داء الكيسة المائية. قال وتكون أعراضه على حسب العضو الذي تتبعض فيه، وأخطرها ما كان في الدماغ أو في عضلة القلب ولم يكن له علاج سوى العملية الجراحية. وثم داء آخر خطر ينقله الكلب وهو داء الكلب صعار الذي تسببه حمى راشحة يصاب بها الكلب، وبعدين تنتقل منه إلى الإنسان إذا عض الإنسان. يقولوا لنا برضو أنه قام العلماء في العصر الحديث بتحليل تراب المقابر، الناس اللي مدفونة في المقابر دي، اللي ميت عنده سل، اللي ميت عنده أمعاء، اللي ميت عنده الكلى، اللي ميت عنده الكبد، فطب نحلل تراب المقابر نشوف إيه الجراثيم اللي هتبقى موجودة فيها. قال قام العلماء في العصر الحديث بتحليل تراب المقابر ليعرفوا ما فيه من الجراثيم، وكانوا يتوقعون أن يجدوا فيه كثيرا من الجراثيم الضارة في تراب المقابر. قال وذلك لأن كثيرا من البشر يموتون بالأمراض الإنتانية الجرثومية، ولكنهم لم يجدوا في التراب أثرا لتلك الجراثيم الضارة المؤذية، ما لقوش في التراب أثرا له. فاستنتجوا من ذلك أن للتراب خاصية قتل الجراثيم الضارة، ولولا ذلك لانتشر خطرها واستفحل أمرها. هنا آدي التراب في المقابر بتحليل التراب. البعض كان في ألمانيا أظن وعمل جاب إناء شرب فيه الكلب وغسله وحلل الأثر اللي موجود فيه، وجاب إناء آخر وغسله زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 مرات أولاهن بالتراب، عصر في الأول على أنواع من الجراثيم لم يجد في الثاني شيئا فيها. فالغرض لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا كان عندهم تحاليل ولا كان عندهم أبحاث ولا، ولكنه وحي من السماء محافظة على صحة الإنسان أن اغسل الإناء اللي بيشرب فيه الكلب 7 مرات أولاهن بالتراب. نرجع للأحكام الفقهية اللي في ذلك. قال لنا أنه الماء القليل الذي تقع فيه النجاسة يصير نجسا سواء تغير أو لم يتغير. الماء الكثير لا يصير نجسا إلا بتغيره، إلا بتقول لنا أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، وده إجماع، إجماع إن الماء الكثير إذا تغيرت إحدى أوصافه بالنجاسة يبقى يصير الآن نجسا، ده حكاه ابن المنذر إجماع. فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر وعاد إلى طهوريته. زوال التغير، بير مية مثلا وقع فيها كلب فمات بداخلها، الآن صارت نجسة هذه البئر طالما أنها تغيرت بهذا الذي وقع فيها. طيب الماء المتغير الآن عشان أطهر هذا البئر حنعمل إيه؟ هشيل منه هذه النجاسة وبعدين أنزح من ماء البئر بحيث أنه يرجع ماء صافية، يبقى الآن رجع مرة ثانية ماء طاهرة. قال فإن زال تغيره بنفسه، إذا زال تغير الشيء اللي وقعت فيه نجاسة، ماء كثير ووقعت فيه نجاسة بقدر الله عز وجل تغير ورجع مرة ثانية إلى طهوريته، أو أنه أضافوا إليه ماء كثيرة كاثروه بماء بحيث أن النجاسة زالت منه، أو نزح منه وبقي منه ماء كثير، يبقى على ذلك عاد إلى الطهورية. طب الكثير والقليل، إيه الكثير والقليل من الماء؟ منه ماء كثير يبقى على ذلك عاد إلى الطهورية. طب الكثير والقليل، إيه الكثير والقليل من الماء؟ يقول الكثير قلتان من قلال هجر، تقريبا تقريبا، يعني ما يقدرش نقول بالضبط قد إيه ولكن تقريبا. واليسير الماء القليل ما دون القلتين، إنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث ولأنها كانت مشهورة. الشيخ الألباني بيعلق على ذلك وبيقول إنه فيه المغيرة بن شقلاب منكر الحديث، وقال التخصيص بقلال هجر ليس بجيد لضعف حديثها، ويعني هذا الكلام من شيخ الألباني رحمة الله عليه فيه نظر، كلام فيه نظر، والصواب أن التقييد بقلال هجر تقييد جيد، وده الراجح فيه لأنه مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لأصحابه قلتين، ما قالش قلة واحدة مثلا ولكن ذكر قلتين، معلوم أن قلة معروفة، وإلا لو كان القلال تختلف بدل ما يقول قلتين ما يقول قلة حجمها معروف عندهم فيقوم يقول هذه قلة واحدة، ليه قلتين يعني، إلا أن يكون القلة هذه معروفة بحيث أنها متكررة فيقوم يذكر منها اثنين، إذا كان قلتين لا يحمل الخبث. قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت على ذلك القلتان خمسة قرب تقريبا، والقربة مئة رطل بالعراقي. قلال هجر، والشيخ الألباني ذكر أنه الحديث اللي فيه ذكر قلال هجر ضعيف، صحيح اللي في هذه المسألة اللي مذكورة، ولكن جاء حديث آخر حديث صحيح وذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم قلال هجر بيبين أنها كانت معروفة عندهم، ولذلك جاء في قصة الإسراء في حديث أبي ذر وده في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن ليلة الإسراء فقال رفعت إلى سدرة المنتهى، يذكر أنه لما عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم رفع إلى سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم، قال فإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا النبق بتاعها قد قلال هجر، تبقى قلال هجر معروفة ولا مش معروفة. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم قلالة يبقى على ذلك يقيد بالشيء القلة اللي كانت معروفة في زمانهم، فلو كان في شيء أكبر من قلال هجر كان ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أمر سدرة المنتهى النبأ قد إيه، فبين لهم أن النبأ قد القلة بتاعة هجر، دليل على أن هذه القلة كانت معروفة. ده الكلام ده ذكره الإمام النووي في المجموع، وبرضه ذكر شيخ الإسلام تيمية قريبا منه لما سئل عن هذه المسألة فقال أما لفظ القلة فإنه معروف عندهم أنه الجرة الكبيرة كالحب، الحب جرة كبيرة يعني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل بهما كما في الصحيحين أنه قال في سدرة المنتهى وإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر، قال وهي قلال معروفة الصفة والمقدار. كلام ده كلام مين؟ كلام شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى، في الفتاوى الكبرى. قال لأن قلال الجبال، لا بيقول فإن التمثيل لا يكون بمختلف متفاوت، أما يمثل بشيء يمثل بحاجة معروفة مش بحاجة مختلفة متفاوتة، فأقول وهذا مما يبطل كون المراد قلة الجبل، يعني يذكر قلة الجبل، رأس الجبل، المكان المرتفع من الجبل. قال: لأن قلال الجبل فيها الكبار والصغار، وفيها المرتفع الكثير والمرتفع كثيرة، وفيها ما دون ذلك، وليس في الوجود ماء يصل إلى قلال الجبل إلا ماء الطوفان. فحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا يشبه الاستهزاء بكلامه، يعني أنه إذا حمل على قلال مجهولة مش معروفة يبقى على ذلك هنا كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قلتين بيحدد لنا بما ليس معروفة، ولكنه لن يحدد إلا بالشيء المعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لا يعمي على الناس حيث يذكر لهم ما ليس معروف. فعلى ذلك الراجح إن القلال هي قلال هجر. قلال هجر العلماء حاولوا يعرفوا قد ايه الحجم بتاعها، فبيقول لنا هما 500 رطل بالعراقي، و80 رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي. طبعا هنا هذه الأشياء يمكن صعب ان احنا نعرف قد ايه هذه، لكن نقولها بشيء تاني اسهل. هو بيعرفها هنا يقول ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، فاذا كان الماء الطهور كثيرا لم يتغير بالنجاسة. يبقى القلتان مكعب، المكعب ده طول الضلع بتاعه ذراع وربع. الذراع وربع المقصود عند الفقهاء اللي هو قدر الذراع حوالي 47 من 10 متر، يقول لنا الذراع المحدث، الذراع المحدث. يحسبها العلماء انه قد ايه هيكون المقدار بتاعه. قال القلتان حوالي 5 متر مكعب، حوالي 5 متر مكعب. ده الشيء اللي احنا ممكن يبقى سهل علينا ان احنا نعرفه، او هنقول مكعب القدر بتاع او الطول بتاع هذا المكعب، طوله وعرضه وارتفاعه هيبقى ذراع وربع. الذراع 47 من 100 أو 47 سنتي، يعني 47 سنتي، ذراع وربع هيكون حوالي 60 سنتي تقريبا. البعض يعني بيقدرها بالتدقيق حوالي 58 سنتي أو 59 سنتي، اللي هو ذراع وربع. يبقى طول الضلع في هذا المكعب حوالي 59 سنتي تقريبا. فهتضرب بقى هذا في نفسي، في نفسي يطلع لك الحجم بتاعه حوالي 5 متر مكعب من الماء. ده الحجم بتاع القلتين. قال: فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. ماء بئر، ماء ترعة، ماء نهر، فإذا كان الماء ماء كثيرة والنجاسة وقعت فيه ولكن لم تغيره، يبقى على ذلك الماء باقي على طهرته. ولكن النجاسة غيرت الماء بحيث اللي يستخدم يستخدم عارف إن هذا نجاسة، يبقى هذا متغير بنجاسة فلا يجوز استخدامه. قال: إن شك في كثرته فهو نجس. إن شك في كثرته، في كثرة إيه؟ الماء مش النجاسة، الماء في كثرة الماء، لأن بنقول الماء إما ماء قليل أو ماء إيه؟ كثير. الماء الكثير اللي هو قلتان فما فوق، هو شاكك دول يبقوا قلتين ولا أقل، شاكك مش عارف التحديد بالضبط، يبقى على ذلك حيلحقه بالماء القليل. قال: وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة، لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري. هنا المسألة اشتبه ما تجوز به الطهارة، يعني قدامه كذا حلة، الحلة دي عارف ان فيها ماء طاهر، الحلة دي عارف ان فيها ماء طهور، الحلة التالتة عارف انها نجاسة. راح رجع حد بدل الحلل مع بعض، الآن مش عارف فين الطاهر وفين الطهور وفين اللي نجس. بيقول لم يتحرى، لم يتحرى، لكن الراجح انه اذا كان في وسيله للتحري انه يعرف، كان عارف ان الماء الطاهر ده ميه خلطته ريحه يبقى ريحته هيبقى معروفه، يبقى عايز يتحرى ويعرف. ولكن لا، ما فيش قدامه طريقه، الثلاثه شكل بعض مش عارف انهي اللي طاهر وانهي اللي نجس، يبقى على ذلك نقول له سيب الثلاثه وتيمم، يترك الثلاثه ويتيمم. لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري، كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخته بأجنبيات. يعني هنا بيقيس على إيه؟ لأن من ضمن هذه الأشياء لو أن مكان وقالوا له ان اختك مولودة في هذا المكان، هو عايز يتزوج من هذا المكان، ولكن مش عارف مين فيهم اللي هي اخته ومين فيهم اللي هي ليست اخته، يبقى على ذلك مش هيتجوز ولا واحدة من هذا المكان. والصواب في هذه المسألة انه اما ان يكون المكان محصورا، معروف العدد اللي فيه محصور، عارف الخمسة دول فيهم واحدة هي اخته من الرضاعة مثلا، بس مين ما هوش عارف، يبقى لا يجوز لو تزوج واحدة من الخمسة. لكن في مكان غير منحصر، في مكان فيه ألف واحدة، يبقى هنا مش همنعه من الزواج بقى طول عمره، يبقى على ذلك هنا يفرق بين أن ينحصر العدد اللي فيهم أخته هذه المدعاة أو أنه لا ينحصر فيكون في وسط كثير. قال يلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. يلزم من علم بنجاسة شيء، يعني إذا عرفت أن هذا الماء فيه نجاسة ولقيت واحد جاي يتوضأ، خد بالك هذا الماء فيه نجاسة، يجب عليك أن تخبره بذلك. باب الآنية بس كبير متلاقي علينا النهاردة، ناخده كفاية عليك كده النهاردة، كفاية نقف على باب الآنية، والمرة الجاية إن شاء الله نكمل فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب. على فكرة يا جماعة، وأنتوا بتأمنوا خلف الإمام وتوطوا صوتكم، ولعل الإخوة الجداد يفتكروا أنها سنة أنك توطي صوتك، عددكم كبير، مسجدنا من غيركم يبقى صوتكم عادي، أما بتيجوا يبقى الصوت واطي في التأمين. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. أنا لاحظت في كتير من مساجد الإخوة لما يجي يأمنوا تلاقي صوتهم واطي وكأنها سنة، لا دي سنتكم أنتم، ما هي سنة التأمين خلف الإمام جهرا، تجهر بالتأمين، لكن مش زعيق، ما هو زعيق، وبرضه مش سر أنك تسر بالتأمين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين. قال: فإن الإمام يؤمن وإن الملائكة يؤمنون، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. فيبقى التأمين ترفع صوتك.